السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحيث أما بعد، وحيث أن من مقاصد الرسول كانت نشر العلم والفقه في الدين، فأرسل معاذا إلى اليمن يفقهه ويعلمه، وكذا أبو موسى الأشعري. فحينئذ لابد في كل زمان ومكان أن نراعي مقاصد الشريعة والتي بينها الرسول بعمله وقوله صلى الله عليه وسلم لأمر الله لنا بذلك، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن لمن؟ من يتأسى بالرسول؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي لا يرجو الله لن يتأسى بالرسول، يتأسى لغيره ممن ينتفع به، كالأحزاب. الأحزاب المعاصرة ما يتأسون بالرسول في طريقة دعوته، في طريقة أصحابه في التكفير ومعاملة الحكام والجهاد والدعوة، يتأسون بقادة أحزابهم، مع نهي النبي عن ذلك بقوله: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، فلنكن على ما كان عليه النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تفقيه الناس وتعليمهم أمور دينهم. أليس كان يذكر أحكام في الصيام؟ ما كان يقول لأصحابه: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، أفطر الحاجم المحجوم، وينقل من فعله كان يقبله صائم ويباشره صائم. وأحاطه الله، أحاط رسوله بأصحاب عدول لا يحل الطعن في واحد منهم. قال أبو زرعة: من طعن في واحد من أصحاب النبي فهو عندنا زنديق. ذلك أن الكتاب عندنا حق والسنة عندنا حق، وهؤلاء يعني أصحاب محمد شهودنا على الإسلام، فإن طعن فيهم طعن في الإسلام عياذا بالله. فهيا الآن لنتذاكر شيء، لا كل مما نتأهل به من أحكام الصيام. وأرى أن عدد منكم لم يحضروا الدورة في زاد المستقبل، وأعلم أشغالكم وما أنتم عليه، لكنه فاتكم أمر كان مهما فقدوه من طريق التسجيل. نعم، واسألوا إخوانكم الذين هم عن مثل هذا النقل مسؤولين، النقل المباشر، وأين يخزن لترجعوا إلى دورة أحكام الصيام. لكن لا مانع من أن نتحف أنفسنا في هذا المجلس المبارك لقاء الجمعة بتدارس شيء من أحكام الصيام، فأظن من حضر عن قريب الدورة فسيأتي الجواب إلى قلبه قبل لسانه، ومن غاب فليستفيد مما سيذكر من أحكام ووظائف شهر رمضان المبارك، فلم يبقى عليه إلا أيام معدودة، وأظن ما بيننا وبينه إلا نحو جمعة واحدة يعني نحضرها أقصد، ولو نحو يعني أكثر من نحو أسبوعين، ولكن من جمعة واحدة فقط، ثم يهل علينا الشهر، أليس كذلك؟ والله أعلم. فحينئذ لنتدارس أحكام صيام رمضان ووظائفه، ثم بعد ذلك أقترح أن من كان في عنده سؤال يتعلق بأحكام رمضان فليصنع، فإننا أيضا سنوالي الكلام في أحكامه لقاء الجمعة القادم. طاعة للرسول، طلبا لرحمة الرب باتباع الرسول ونشر المنقول الصحيح عنه من كلامه ومن فعاله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فها نحن في هذا المجلس نطيع الرسول بمذاكرة أحكام الصيام. نعم، والذي لو كان أظن بجانبنا واحد من أصحابي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ممن كان يلازمه من فقهاء الصحابة كأبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة لقالوا لنا: إن شاء الله لنعم ما تصنعون إذ تجتمعون على دراسة الأحكام المنزلة من الحي القيوم لا إله إلا هو، وما فائدة حياتنا إن لم نمضيها في مثل هذا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات، وأعلم عدد من الناس لا زالوا يشكون من أمراض النفس وتعاطي الأدوية وكثرة النزه للترويح ويغفلون، والحمد لله الذي عافانا وتلاهم به، أن من أعظم شرح أسباب شرح الصدر كما قال ابن القيم: أعظم شرح، أعظم دواء تأخذه من شرح صدرك نزهة المتقين بالجلوس في رياض الجنة حلق العلم. لا أشرح العبد منها، إنها بإذن الله سببا لمعافاة الأمراض البدنية والنفسية والقلبية. فهذا شيخنا محدث العصر، إمامنا في الحديث، ناصر الدين الألباني رحمه الله، يقول: إني أمرض المرض. نعم، لأن زرت قبل أيام مريض. أينك في الحلقات؟ يقول: والله أنا معليش مريض. ونسي ما ذكره الشيخ ناصر، وربما فعل ثم وجد ما قاله حق. قال الشيخ رحمه الله: إني لأمرض المرض فأعيا فأتحامل فأقيم مجلس علم فلا أنصرف عنه إلا وقد كان ذلك سببا في شفائي وقوة بدني. نعم، ولعل ارتفاع خلايا الدم البيضاء الذي تأكل الجرثوم بالنشاط الذي يحصل الإنسان والفرح بالعلم، فترى هذا مقوي للمناعة. ولا في أطباء عندنا هنا؟ أظن في أطباء اليوم جو. ها، مقوي المناعة. نعم، يقول هذا الطبيب أمامكم: إنما يقوي المناعة الجسم ضد الأمراض إفراح القلب وإسعاد، وما يضعف المناعة إحزانه وتشاؤمه وحزنه، تضعف المناعة فيقوى المرض عليه وربما يفتك به. فحينئذ من أسباب شرح الصدر الجلوس في حلقات العلم، ومن شفاء الأمراض الجلوس في حلقات العلم، لأن العلم أصله بسطه جعل الله فيه بركة، بسطه يضفي على القلب انشراح، هذا من بركاته. هذا الانشراح يضفي عليك قوة في مناعتك، قوة في شخصيتك، قوة في طلب العيش. وذكر هذه الفائدة ابن القيم رحمه الله، قال: إن ذكر الله يعطي للبدن قوة. شوف، على سبيل الأفراد، فكان على سبيل الجماعة وهو أفضل، على سبيل الأفراد ما رواه البخاري لعله في صحيح أن فاطمة جاءت تسأل الرسول خادم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرج بعض السنن: يا رسول الله، فاطمة بنت محمد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة، اللهم ارضى عنها وجزها خير على ما نشرته من علم وأدب بين الناس وبين النساء، قالت رضي الله عنها: يا أبي أسألك خادم، يعني تعبت من خدمة البيت يا أبي، عندها الحسن حسين، عندها تعرفون مثل المرأة اليوم، يعني كل شيء موفر لها حقيقة، ومع ذلك بعض النساء يلتهون بالجوال ولا يشتغلون في البيت، كسل عجيب، كل شيء موفر لها. إن كان أحد بيطلب خادم فمثل فاطمة، مو مثل نساءنا في هذا العصر نوفر لهم كل شيء في المنزل. نعم، فتعبت وقالت: يا رسول الله. كانت الوالدة تحكي لنا كيف يعاملون الأطفال قبل وجود الحفائض هذه، وقبل وجود الغسالات الزناتكية، وقبل أي والله يعانون معاناة قاسية وحر ما فيه مكيف. فقالت: يا رسول الله، يا أبي أسألك خادم، أنت ولي أمر ويأتيك من المغنم ويأتيك، يعني اصرف لي خادم يا أبي. فقال لها الرسول ما قال لها لا يجب عليك خدمة البيت، فاستدل العلماء بوجوب خدمة المرأة لمنزلها. نعم وجوب، يعني المرأة تلتهب جوالها وترك منزلها معرضة لعذاب النار وعذاب القبر. هذه أول مرة يسمعها بعض النساء حق، لأن ما معنى الواجب؟ ما يعاقب تاركه قصدا، يتعرف يدور في ذهنه ويمسك جواله ويلتهي بصواحباتها وتخرج إلى سمو الكافيهات وترك عيالها في البيت ما لهم غدا ما لهم، يجي الزوج يلقى الدنيا مكركبة في البيت وسخة، وين راحت؟ والله مع صاحباتها في القهوة، أعوذ بالله. طيب مثل هذا المظاهر تدل أن المرأة على خطر. ليش؟ تركت الواجب. يقول علماء اختلفوا، والله المالكية يقولون أهم شيء في المرأة خلاص فراشها وما عليها واجب خدمة الزوج. نعم في خلاف، لكن أنت في الخلاف تتبع هواك ولا النصوص؟ يا أمة الله عفيقي، أنت متبع هواك ولا النصوص ولا تمرر المحرم باسم الخلاف؟ هل ترضين بنتك زوجي نفسها من غير إذن أبوها؟ لا، تقول لا. ليش؟ كيف لا نكاح لأبوالي؟ يقول لا صحيح في خلاف. طيب الأحناف يقول يجوز المرأة تزوج نفسها من غير إذن الولي، تتبعيه؟ يقول لا والله ما تسوي كذا، مشردة هذه إلى آخره. طيب اتبعي النصوص في خدمة المرأة لزوجها وأنها واجبة، مو مسألة مستحبة وأنها تتمنن على الزوج أنا قاعد أخدم لك عيالك وقاعد، واجب عليك يا خيتي الله يحفظك، واجب عليك أن تخدم زوجك. قال ابن القيم والأرجح يعني الوجوب، وذكر عدة أدلة. فمن الأدلة ساقها ابن القيم في وجوب خدمة المرأة زوجها ليس استحباب، وجوب معناها ما يعاقب من تبه تاركه قصدا، يعني وهي قاعدة تطوف في غفلتها تعرف أنه والله الواجب، تقول الله غفور رحيم، مثل ما يفعلون أصحاب المنكرات، تقول المنكر ويقول الله غفور رحيم، فهي في منكر ويعرف الوجوب وتهمل، تباعا للهوى والكسل. النبي كان يقول اللهم نعوذك من العجز والكسل، وهي ما تعوذت من الكسل. فلما قالت يا رسول الله، يقول ابن القيم فلما قالت أسألك خادم، ما قال يا بنتي وأصلا من قال عليك أن الخدمة واجبة، خلي علي يصبر إلى آخره، ما قال كذا. قال أنا أخبرك ما هو خير لك من خادم تتقوين به حتى يصبح لك قوة أفضل لو كان معك خادم، خير لك. قال ابن القيم فأقر بذلك وجوب خدمتها، من ما قال عليك قابل مقتضي، وهي أحب بناته إليه فاطمة وأكثرهم شبها به في دله وهيئته وسمته، وكان استنقاذها ببيان الرخصة أولى من غيرها لو كانت رخصة. فما قال لها أصلا بنتي من قال عن الواجب عليك، لا ترهق نفسك، مو واجب، هو سيد الأولين والآخرين وصاحب الشريعة، يعني الذي بعد الله عز وجل هو الذي ينقل الشريعة بإذن الله. فقال ابن القيم وهذا دليل، يعني عنده واضح لوجوب خدمة المرأة لزوجها، ولا تأخذ مقاضاة ولا تساوم زوجها، كم تعطيه ما يجوز لها. نعم، فإذا ما أعطاها فلوس، يعني أقصد راتب على خدمتها، قمت تلقى البيت مثل الحريقة متعطل والعيال يسبحون، ما يجوز لها والله. هذا واجب، والواجب لا يأخذ عليه إنسان مقابل. ألا أدلك على ما هو خير من خادم؟ إذا أويت يا بنتي يعني إلى الفراش فسبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34. فاستنبط ابن القيم أن الذكر يعطي للإنسان قوة للعمل. طبيب إنسان يشتغل يقول ما يعني معهم حق، يقول الدواء ما يرحمنا 12 ساعة يشتغل، إيه جزاك الله خير، هذا واجب عليك مرضى ما في إلا أنتم. فحينئذ الطبيب إذا ذكر هذا الذكر قبل لا ينام بيشوف قوة العمل، ولو من غير مساندة مثل الأول، قوة يقوم بعمل 3 ربما. قال ابن القيم وهذا دليل واضح بين أكيد يعني على أن ذكر الله يعطي للبدن قوة، فكيف لو كان بالقرآن؟ ذكر الله يعطي قوة، وكيف بذكر الله على سبيل الجماعة، يعني حضور جماعة مع بعض في درس، هذا أقوى ولا أضعف؟ أقوى. ما الدليل؟ وجدنا النصوص تتشوف، الشريعة تتشوف إلى الذكر الجماعي، صلاة الكسوف جماعة، استسقاء جماعة، العيدين جماعة، طبعا الفرائض جماعة. وحديث الذي خرجه أبو داود في سننه من طريق أبي قتادة رضي الله عنه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم جماعة يذكرون الله من بعد طلوع الفجر صلاة الغداة إلى أن تشرق الشمس خير أن أعتق أربعا وتسمعين. إذا شوف الشريعة لذكر الله في الجماعة، تحضر أنت واحد اثنين ثلاثة أربعة تتشاركون في ذكر، أفضل من سبيل إيش؟ الإفراد أفضل. نعم، فهذا من باب أولى حينئذ أن منتظر من طلبة العلم أن لا يكونوا كسالى. إيه والله، إذا طلب العلم خالص وجه الله، ما تبدد بجهوده في الرياء والسمعة أو طلب العلو على الناس بطلب العلم، يكون مخلصين في طلبه. فيرجع حينئذ إن ما كان عندهم عارض طبعا كمرض سبب نقص فيتامين أو شيء يعني، فيرجى منهم أن يكونوا أقوى من غيرهم في الهمم، في الهمة يواصلون العمل، لأن الله يعطيهم بالذكر إيش؟ قوة، كما استنبط ابن القيم رحمة الله عليه. فإذا من فوائد حلق الذكر ومجالس العلم غير انشراح الصدر اللي يبحث عنه كل الناس الآن، يروحوا يتنزهوا ويأخذون أدوية نفسية ويصاحبون أصحاب الشر من أهل المنكرات بس عشان يتسلون. هذا اللي تبحثون عنه ستجدون أوجه وأفضله وقمته في حلق الذكر والاجتماع لتدارس أحكام الدين، وهو يضعف الشيطان ويقوي داعي الرحمن في النفس طلب العلم وذكر الله بالاجتماع عليه. ولذلك حدثني أكثر من طالب ما حصل له من خير وقوة وسعة وانشراح، بل وربما سعة في الرزق بعد أن لازم الحلقات، وكان في الأول قد أسره الشيطان فلم يعرف فضل الحلقات ولم يحضرها، فبعد أن ثابر عليها وجاهد نفسه وانتصر حصلت له من الخيرات من انشراح الصدر وراحة النفس والقوة على الشيطان ما لم يكن له من ذي قبل. إذن بعد هذه التقدمة المفرحة الجليلة في فضل التفقه في الدين، وخاصة والنبي بين من علامات الذي يريد الله به خير يفقه في الدين كما في صحيح البخاري من حديث معاوية: ما يريد الله به خير يفقه في الدين، يعني الذي لا يريد به خير عنده معاصي، عنده شيء من أمراض القلب يصرف عن التفقه في الدين، نسأل الله العافية. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، إلا تفقه في شيء وليس كل، لا شك الوقت لا يسعف، شيء من أحكام الصوم، ولنتخير قدر المستطاع ما نحتاج إليه مما يعني غالبا قد لا يتكرر فقهه. فأبدأ في تدارس أحكام الصوم في هذا المجلس والذي يليه قبل دخول رمضان، ثم ننظر المصلحة في أيام رمضان في الجمعة، ستصادفنا نحو ثلاث جمع في رمضان قبل العشر الأواخر، هل نستمر في أحكام رمضان من جهة أخطاء في التراويح، أخطاء لأن الموسم لا شك أن يغذى بتفقيه وأحكام كما علمتم، أو ننصرف إلى أشياء أخرى مهمة عامة بحسب ذلك التاريخ وما يحدث فيه وما يقع في النفس من موضوع أرى أن الحاجة قائمة إليه كما هي عادتنا في لقاء الجمعة. فنبدأ مستهلين أولا في أحكام الصيام ببيان حقيقة الصوم من جهة الحكم ومن جهة المعنى فيه. الصيام عباد الله عبادة شريفة قد جعل الله لها بابا خاصا للمكثر منها. يعني إنسان خطيب جمعة يقوم في الناس يقول: والصائمون لهم باب الريان، فيتوهم الصائمون حينئذ إذا ما شرح الرجل على الشرح لذكره مثل ابن حجر وغيره في الفتح، يعني يكون لعله أغرى الناس من تصوم إيش رمضان فقط، رمضان فقط حتى تكون من أهل هذا إيش الباب. خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للصائمين بابا يدعى بالريان يدخل منه الصائمون، ينادون فيدخلون معه، لا يدخل معه غيرهم، ما يدخل معه غيرهم الصائمون. طيب إذا أردت أن تسمو لدخول هذا الباب فقط تقتصر على صيام رمضان؟ قال الحافظ ابن حجر: هذا الباب في باب الصوم لمن عرف بالإكثار منه، يعني صوم اثنين وخميس، ثلاثة البيض، العاشوراء إلى آخره. نعم، فهذا منتظر أن يكون من أهل هذه الأبواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي بكر لما قال له: علمني ضرورة أن أدخل هذه الأبواب كلها، قال: أنت منهم أبو بكر، يدعون باب الصيام، يدعون من باب إلى آخره. نعم، فحينئذ قال الحافظ بن حجر في مثل هذا: هذا لمن عرف بالإكثار من الصيام، لمن عرف بالإكثار بالصيام. ولا شك أول ما يتبادر للذهن صوم رمضان، لا شك صوم رمضان. فهذه عبادة شريفة فيها معنى لا يوجد في كثير العبادات، فما هو الإخلاص. ولذلك الله خصه به سبحانه وتعالى بثواب لم يصنعه حتى في الصلاة. حتى في الصلاة. فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لما؟ قد يدع طعامه وشرابه ولا أحد يعني يحس فيه أنه تركه، أنه يقدر في بطنه في باطن قلبه يقطع نية الصوم وينتهي صومه، لكن يحافظ على النية ولا يفطر حتى عند له الناس عنده حبة رزة، ولا يدخل المطبخ كأنه يهيئ يمسح شيء ويشرب ولا شيء. سر إخلاص بين العبد وبين ربه، ولا يعرف بين الناس، يمشي واحد عارف أنه صايم إلا أن يتكلم أو يدعى لطعام، ما حد يعرف. أين؟ بل يستحب إخفاؤه إلا إذا دعي لطعام. قال ابن مسعود كما خرج ذكر البخاري معلقا في صحيحه، قال: إذا كان يوم صوم أحدكم، يقول ابن مسعود، فليصبح مدهنا مترجلا، ما عليه أثار الصوم. يعني قال الحافظ بن حجر في الجواب عن من قال إن الصوم ما يمكن يكون في رياء، قال: يمكن بالتحديث من غير داعي، يعني يقول الناس ترى أنا صائم اليوم إلى آخره، هذا ممكن يعني الرياء فيه، ولا هو بنفسه ما يمكن يرائي فيه إلا بحركات ضد ما أراده المسعود. يجي كذا يتماوت في المشي ويذب العينه، نعم، ويتكلم بشويش عشان يقال له ما شاء الله صائم اليوم شكله. ممكن يهيئ عمل الصائمين للناس حتى يثنون عليه فيسألوا إلى آخره. نعم، لكنه في الغالب عبادة الإخلاص، لا يستطيع أن يرى ما في باطن قلب الصائم وأنه ممسك إلا الرحمن سبحانه وتعالى، أو من عرف عنه كأهله لما يتسحر أمامهم. فهذه عبادة الإخلاص، سر بين العبد وبين ربه، فخصها الله بالثواب ما لا يخصه حتى في الصلاة. خذ ما يدل على ذلك. خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، يقول الرب، إلا الصيام فإنه لي. قال الحافظ في فتح الباري في شرح الحديث: كل أعمالكم الصالحة يا عبادي، حتى الصلاة يعني قدرت لك ثوابها، إذا صليت الجمعة لك كذا ثواب، صليت الضحى وهي نافلة لك ثواب الحسنة بعشر أمثالها. كما أقدر لكم يا عبادي، والله شاء أنه ما يبين النقاط، ما يبين عفوا الحسنات في كل عمل صالح، أخفى ذلك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. كانت أعمال ثواب الأعمال خفي ما يعرف كم، ومع ذلك أخفوا الأعمال وجعلوها لوجه الله، فالله أخفى ثوابهم، أخفى يعني قرة العين عدت لهم ليبين أن فضله عظيم، إذ أن الذي خبأ لهم ذلك الكريم سبحانه. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم. إلا الصوم، فقد تركت أن أجعل له مقدار معين كما في الصلاة وغيرها، فجعلته مضاعفا من غير حساب. كل عمل ابن آدم له الحسن العشر مثالها أقدر ثوابه، إلا الصوم ليس لي عنده مقدار، فإنه مضاعف عندي من غير حساب، فنسبه له فقال فإنه لي. قال ابن عبد البر: ويكفيك أنه نسب الصيام إليه، لا إله إلا هو. ولذلك إذا رأيت واحد من ولد آدم من المسلمين عرف بالصيام، فأريدك منه ما دام صاحب سنة أن تثني عليه خير، لأن لا يؤهل لهذه العبادة إلا أهل الشرف ومحبة الرب، يؤهلون لهذه العبادة التي سر بين العبد من ربه، أهل الإخلاص يحبونها ويحب الله منهم ذلك سبحانه وتعالى، فلم يقدر ثوابه. لكن من لم يدرس الصوم وأحكامه وحقيقته فهو عرضة لأن يذهب عنه كثير من هذا الثواب أو يبطل ثوابه كله، فلا بد من دراسته حينئذ، دراسة أحكام الصيام. فبعد هذه المقدمة بالفضل نشرح حينئذ حقيقة في المسألة الأولى، ما هو الصوم؟ انتبه الآن، فإن من خلال تعريف الصيام تنكشف لك مسائل كثيرة جدا في فقه الصوم، فانتبه واحفظ. وافتح لي سمعك وليعي قلبك ما أقول لك، فمن يريد الله به خيرا فقهه في الدين. الصوم في لغة العرب هو الإمساك، خيل صائمة أي ممسكة عن الجري أو نحو ما ذكروا، إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. نقل نفس هذا المعنى اللغوي لكن لعرف الشرع، فهو إمساك بنية، انتبه، بنية، نية التقرب إلى الله لا شك، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن المفطرات، عن المفطرات كالأكل والشرب والجماع والحجامة في أصح أقوال العلم كما سيأتي. نعم، طيب، وحينئذ ينشق عن هذه التعريف، ينشق عن هذا التعريف مسائل. الأولى نية الصائم، فانتبه. قال المالكية: يجوز للصائم أن تكون له نية واحدة، أول ما يبشر بهلال رمضان ويقول في نفسه صوم رمضان لا يجب عليه استحضار نية الصوم كل ليلة، بل نية واحدة تكفيه لكل الشهر. خالفهم في ذلك الحنابلة واعتمده صاحب المغني من قدامى المقدسي وهو الحق، واختاره شيخنا صالح البوزة، وذلك أن لكل ليلة لابد أن تكون نية. لما؟ قال ابن قدامة المقدسي: هي عبادة صوم رمضان، إذا فسد آخرها لم يفسد أولها كالصلاة، فالصلاة متصلة ليس بينها فواصل من غيرها من غير جنسها. فإذا أحدث الإنسان قبل السلام، إلا على رأي المالكي على الحنافل، على حنافل، وهذا قول غريب عندهم جدا، الإنسان يعني خلاص آخر صلاة على التشهد أخرج ريح خلاص فداء، يعني ما تفسد صلاته. لكن الركن عند الحنابلة التسليم، فلا بد يخرج صلاته بالتسليم. فإذا فسد آخر الصلاة على الصحيح فسد أولها. قال ابن قدام المقدسي: لكن لاحظنا في صوم رمضان أنه عبادة، إذا فسد آخرها لم يفسد أولها. قال شيخنا صالح الفوزان: فكل ليلة عبادة مستقلة يأتي بينها فواصل، تأكل تشرب تجامع بينها، ولا اللي هي الليل. فحينئذ لابد في كل ليلة للعبادة المستقلة دي من نية، كل ليلة من نية، وهذا الصحيح أن كل ليلة لها نية. ما أدري أن البعض قد يتساهل ويقول ما في داعي لها وإلى آخره. لا والله، أعطيكم مثل انتبهنا. رجل نوى قبل غروب الشمس أنه يصوم غدا في أثناء رمضان، ليلة كانت 17، نوى قبل غروب الشمس ليلة يوم 15 ليلة 16 قل سيصوم رمضان، سيصوم يوم 16، فنوى في نفسه قبل غروب الشمس غدا سأصوم. سبحان الله، كما ذكرنا هذا المرار المثال وكررناه وذكرنا به في عدة مواسم، وهو مثال صحيح. انفجرت مشكلة بينه وبين زوجته، دخل الشيطان يعني. نعم، وحينئذ معاركات وأخذها بيت هلها وما أدري شلون، طول الليل باتوا في تلك الخصوبة، ما رجع بيته إلا وهو يؤذن الفجر. قال رمضان، والله من هذه المشكلة اللي انفجرت إني نسيت النية ولم أضمر في نفسي ولو بسحور أو بهيئة في نفسي إن غدا رمضان أو شيء، ولا شيء، هل يصح صومه؟ ما يصح، لأن مقصود اعقاد النية بالليل، لا صيام لمن لم يجعل النية من الليل، هو قد جمعها في غروب الشمس، قبل غروب الشمس، فلما تغرب الشمس ويبدأ ينوي أنه غدا في زمن الإباحة، زمن الأكل، مو زمن الصوم حق اليوم الغروب، غدا يقول إذا غربت الشمس صار ليل. ونص في الأثر عن حفصة موقوفا عليها، وبعضهم صححوا موقوفا كما يحسن الألباني أنه موقوف، مو فقط موقوف على حفصة، بل يصحح شيخنا ناصر الدين الألباني مرفوعا للنبي: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، فلا بد أن يكون ذلك من الليل. وحيث انصرف من الليل فلم يفكر فيه ولم يستصحب النية الذي عقد على النار بل ذهل بالكلية من انفجار مشكلة قبيل أذان المغرب في هذه، وما سويت الأكلة الفلانية، وانت قصدك تغيظيني وأنا عارفك، تعرفون الشيطان كيف يدخل بين الرجل والمرأة، ما حصل ما حصل. فحينئذ لا صيام له في ذلك اليوم، وحينئذ لا نشترط في استدعاء النية هيئة خاصة، إن يكون إنسان معنا يتكلم يقول وقفه ومش فيه ينكس راسه يقول قاعد أنوي غدا رمضان، هذا ابتداع، بل تأتي تلقائيا تعلم غدا رمضان تتسحر أي شيء، ما يشترط هيئة معينة ولا تكلف، وتنسحب من مجموعة جالس معها مع عائلة أو شيء تقول داخل غرفة والله أنوي رمضان غدا، هذا لا أصل له، بل يتأتي تلقائيا في نفسك من غير شيء من ذلك كله، فهو إمساك إذن بنية من الليل كل ليلة على الصحيح. من طلوع الفجر، اختلف علماءنا في هذا العصر كيف يتحقق طلوع الفجر في هذا العصر؟ فبعضهم يقول هو مع الأذان طلوع فجر. طيب هذه تقاويم، قال مع التقاويم خلاص امسك. بعضهم قال لا، وجدنا لما نروح الفضاء ندرس طلوع الفجر وجدناه دقيقتين ونص ثم يدخل الوقت بعد الأذان. آخرون 5 دقائق كابن عثيمين ثم يدخل الوقت. فصار في اختلاف في مزامنة دخول الوقت ليش؟ لحد الصوم. فحينئذ إذا وصل العبد في الشك في دخول الوقت فلا يلزم حينئذ بإيش؟ هذا إلا أن يرى اليقين، وهو أن يكون هذا الوقت يعتقد فيه دخول الوقت في قول الجميع، كان يكون آخر واحد منهم قال بعد أن يؤذن أو يقول الله أكبر عد بعد مو 3 دقائق يخلص الأذان أو دقيقتين ونص، لا عد 5 دقائق من ما بدأ الأذان. وأظنه ابن عثيمين يمكن بدأ يقول الله أكبر عد 1 2 3 4 5 يدخل الوقت. طبعا الأذان يأخذ يطول بعضهم 3 دقائق، يصير بقي دقيقتين بعد إيش يخلص الأذان. المهم، فقد يقال أنه في قول الجميع أن هذا مفطر إذا أكل بعده، لأن كل الجميع يقولون هذا، ولا تجتمع أمة محمد عليه على ضلاله، ولأن الله قال حتى يتبين، فخرج من ذلك الشاك. فقد سئل ابن عباس اللهم ارض عنه، سئل فقيل له متى يمسك الصائم؟ فتكلم طفيلي، يعني هذا مبتلى ترى فيه كثير من الناس، يعني يحبون يزحمون أهل العلم في المجلس ويعني أني عندي علم وإلى آخره. فتكلم أحد الطفيليين في المجلس من هذا الضرب من الناس، فقال يعني له يا ابن عباس متى أمسك؟ فتدخل رجل ما أذن له من قبل ابن عباس، هو تدخل كذا تكلم هكذا، وهذا يخالف الأدب في مجلس العالم. ينبغي الشيخ أن يستأذن وأن لا يزاحم في العلم، هذا الأدب اللي ورثناه عن سلفنا. وحينئذ أهل أن لا يوفق المزاحم، شوف كيف ما وفق الرجل، جاوب الرجل والله يقول فسألوا أهل الذكر، وهو مو من أهل الذكر عند الرجل، فكيف تجاوبوا يا فتى؟ إنما مسؤول مطلوب منه أن يجيبوا أهل الذكر أهل العلم اللي نضجوا في العلم وحكم عليهم العلماء أنهم من ذوي العلم، هم يجيبوا في المسائل، هم يجيبوا الناس في المسائل أهل العلم. فإذا تدخل واحد غير أهل العلم يجيب عاصي، إنك يا أخي عند العام إذا منت من أهل العلم حتى تجيب، حتى تصبح عنده في هيئة نفسه أنه من أهل العلم يكون طائع لمن يسألك. فالرجل حينئذ مع أنه ليس كذلك هجم بالجواب أمام ابن عباس، وما استأذنه وما احترم وجود عالم في المجلس، قال كل حتى لا تشك، شوف الفتوى. ابن عباس قال كل ما شككت، يقول للرجل كل ما شككت. ابن عباس حب الأمة يفهم القرآن، قال بل كل ما شككت حتى لا تشك، لأنه قال حتى يتبين، فخرج سميه غلب الظن سميه شك، كله خرج حتى يأتي اليقين. فإذا جاء اليقين أمسك. إذن حتى كل واشربوا حتى يتبين يقين، فما دام تأكل في وقت الشك صومك صحيح حتى لا تشك. واضح؟ جيد. الإمساك بنية من طلوع الفجر لقولي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وسواد الليل، سواد بياض الليل وسواد النهار، بياض النهار وسواد الليل، أمسك. فإذا أكلت عن جهل، فأصح أقوال العلم إحنا فقط في هذا المجلس سينتهي المجلس عن ناقش التعريف فقط ناقش التعريف، ثم المجلس الذي بعده نتناول مسائل أخرى والشيء المهم أيضا في التعريف قدر المستطاع. فإذا جاء رجل جهل هذا التبين
وأقارب الساعة التوت في بصره وهذا يحدث، فصار يأكل ويشرب ويحسبها الساعة 4:30، وإذا بها في الحقيقة 7:30، وطلع الشمس طالعة، فصومه صحيح، لأن عدي بن حاتم كان يأكل في الوقت جاهلا والنبي أجاز صومه كما تعلمون، حط عقال أبيض وأسود تحت المهدة وكان يأكل، فكان عنده جهل بالوقت، فالنبي ما قال له اقض لك اليوم، فدل على أن من كان جاهل بالوقت صوم صحيح، وهي خلاف للعلماء، هذا أرجح، هذا القول أرجح. طيب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود، ترى ما كانت نازلة من الفجر، فكان الصحابة يتأولوا، يضعون في إيش؟ يضعون في رجولهم أرجلهم عقال أسود وأبيض، ويأكلوا ويشربوا ويطالعوا. إيه الساعة؟ يعني وين الساعة حقت الصحابة كانت؟ أي طالع الوقت يأكل، سبحان الله. يربطوها في رجولهم ليه؟ نافرة، والآن فين حط الساعات؟ الله مرضى عنه، فعرف النبي، والله علم هذا عنهم، فصاروا يأكلون في الوقت، لأنه كلهم ما أمر النبي لعالم، فأنزل الله كما في صحيح البخاري من الفجر، فعلموا أنه خلاص هذا مقيد لبياض الليل وسود النهار، مو عقال أسود وأبيض، عرف، ما قال لهم النبي يقضون، واضح؟ ما قال لهم النبي يقضون. طيب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود، ثم أتم الصيام إلى الليل. هو يقول طيب أي ليلة؟ صلاة العشاء ولا الساعة 12 ولا لليل المغرب؟ بعض الناس أظن أنا شخصيا أنه إلى الآن عنده جهل، ما يسمي أذان وقت أذان المغرب ليل، فهذا يعني برسخ، يعني لسه شوي نهار يذكر عليه تسميته ليل، هذا جهل كبير. قال له خلاص أول الليل تعالي، أول الليل تعالي أجيله بعد العشاء، صحيح بالعرفي، لكن حقيقة اللغة إنه أول وقت لليل متى؟ بغروب الشمس. ذلك بيكتسل بعض العامة، قل كم في وقت؟ مو في ليل وفي نهار وفي بين وبين، يلا وين الليل؟ يقول الليل، الليل معروف ظلام، نهار الضحى والظهر والعصر، بين وبين وقت المغرب، ما في شيء بين وبين، هذا اسمه ليل، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. غربت الشمس ثم قال الليل، معناها الليل يبدأ بإيش؟ أول ما يغرب آخر قرص حاجب الشمس ثم الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا هو الليل. وهل قوله أفطر الصائم بمعنى ما يحتاج يأكل تمرة؟ لا، حكما، يعني مثل ما يقول فلان أنجد، يعني بلغ نجد، أفطر الصائم يعني بلغ الموضع الذي يجوز له الفطر كما ذكر النووي في شرح. طيب، الإمساك بنية من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، طبعا بنية، قلنا النية تكون في كل ليلة. قال ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، وهذه النية يتبين ما فيها من يعني فضل وفرق، بين ما فيها من فضل وفرق في التفريق بين المغمى عليه والنائم كما في المغني. المغمى عليه يزول عنه الإحساس بالكلية فيما يعتقد من نية الصوم، وأنه يترك الطعام والشراب من أجل الله، لأنه قال يدع طعام وشرابه وشهوته من أجل، فهذا يغيب بالكلية المغمى عليه. فقال ابن قدامة من أغمي عليه ولو نوى من الليل من قبل طلوع الشمس من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس مغمى عليه، قوموه بعد الغروب قال قم افطر، ما ينصح صومه لأنه ما يصدق عليه حقيقة الصوم وهي يدع طعامه وشرابه من أجله، زوال العقل بالكلية. قال ابن قدامة المقدسي: ولكن إذا نام بعد أن نوى صح، لأنه لم يزول عنه الشعور بالكلية رحمة الله عليه. وذلك المغمى عليه ضربته حززته شممته بصل عطر ما راح يكون، كأنه سبحان الله يعني ميت. لكن النائم أول ما تقول صوم حاط فراسه مبرمج إنه في صوم، في شعور، في شعور، فلا يقاس بالمغمى عليه فيما يعتقد من النية. طيب، إمساك بنية من طلوع الشمس إلى هذا، ويجزئ في الفطر قطعها. ولكن أنا أعيب شخصيا على من كان ماشي في سيارة واستنوا ناس على الفطور، معزوم على الفطور، ويجي عاد وقت إيش المغرب ويأذن الصلاة، في عز عليه سبحان الله أنه ما يعجل الفطر لعمل بالسنة، فتجده يجمع ريقه ويبلعه. لا، ما يجزئك ريقك، ما حتى لو جمعته ما يفطر واحد، ما يسمى طعام ولا شيء. نعم، أو يعني يبل المهم، أو يمص شماره، إيه هذا موجود، أو يمص صفعه، هذا كله مع العصر. ويذكرني هذا، يذكرني هذا الأخ، ترى ذكرني، ترى ما أعرف هذا بس ذكرني، أو ذكره يعرف، يقول يمص صفعه ويذكرني هذا بصلاة الأصبع. هذه اجتهاد غريب من بعض العلماء، كنت أشوف بعض العجائز في مكة يفعلونها. إذا هرب الشخص ما عاد يقوم ولا يقعد صلى صلاة الأصبع، ولا يعرف الشرع هذا، كما نبه عليك شيخنا الفوزان زين الله، ما هي أصل صلاة الأصبع؟ يقول الشيخ الله أكبر قائم، الله أكبر راكع، الله أكبر ساجد، إنما يؤمن إيمان، ترى موجودة إذا كنت تذكرون ولا تزال لعله. الصواب أنه يؤمن ويجعل سجوده إن كان مريض أكثر من ركوع، ولا أصل صلاة الأصبع، ولا أصل لمص الأصبع، الأصبع مشكل عنده في الصوم وفي الصلاة إذا ما انتبه له الإنسان. إيمان، لابد يتصرف مع هذا الأصبع بعلم. يعني أمس في ما يتعلق بالأصبع، تشوف شفت بالأمس ناس ترى أظنك رأيت يحركون أصبعهم في الصلاة على صورة دائرة، قال لنا النبي قال يحلق بها، لا هذا يحلق كذا الحلقة، هذا الحلقة كذا، هذا الحلقة، وبيحلق كيف الهواء كذا يرسم حلقة حلقة حلقة، أين مو بهذا. اي ولا ذات اليمين والشمال لا شك، يعني كذا يروح يمين شمال، انما فوق تحت. ثم قال الباني، وهذا من رجوع الشيخ للحق سبحان الله وتواضع، يقول في واحد اعلم مني باللغه ومقاصد العرب وطريقته في الكلام، عالم لغوي معروف، صادفني في احدى المجالس العلميه فكان يا شيخ ناصر اشوفكم انتم تأخذون باللفظة النبوية، كان يحرك أصبعه صلى الله عليه وسلم، يشير بأصبعه يحركها يدعو بها، أشوفكم يعني تبالغون ترفع وترفع. قال لما قال يحركها ستحسب عند العرب أدنى حركة حتى يأتي معنى زائد عندهم يخفض ويرفع، ما قال الحديث هكذا، فرجع الشيخ لكلامه ما قال يخفض ويرفع، إذن أدنى حركة تحركها شوي فوق وتحت شوي، مو بتنزل تحت. وعاد البعض عنده عقلانية في تصور الحديث، هي والله عقلانية، كيف يقول ابن عباس لهي أشد على الشيطان من المطارق، أشد الشيطان من المطارق ويضرب بها، لا مو بهذا. هذا يذكرني أيضا بالذي يرمي جمرات، فيشوف يعني مثل خذف صغير كذا، يقول ابن عباس إنما تظلمون الشيطان، فيكبرها كذا مثل الطوب يحطها. أيه نعم، ويضرب. بالعكس هذا يفرح الشيطان لأنك ترتدع في الدين، قال إياكم الغلو. فكذلك لما يشوفك الشيطان سوي كذا في الصلاة، همك إيش؟ الضرب، كأنه فوق راسك قاعد. لا مو صحيح، هذا يتغلو، بالعكس يفرح. إذن أدنى حركة، تحيات لله والصلاة، أدنى حركة. وقال الإمام أحمد يحركها شديدا، مو بسرعة، بعض الناس مثل جنبور كده بسرعة. يقول ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحركها، الإمام أحمد قال حركها شديدا. لا، شديدا يعني الحديث ثبت شديدا بثبوته، مو بمعنى أن يحركها شديدا سريع كده كأن يقاس ركتر حق الزلازل. شويش يا أخي، الصلاة فيها تطامن، ما فيها اضطراب سريع. نبه ذلك ابن تيمية في شرع العمدة، كلما تصلي الصلاة تطامن، ترفع يدك شوي شوي بتوصل. أسمع ضرب وراي لما أكون إمام، لما نجي دور السجود والله كان الإنسان يطب على مسبح ضرب. يا أخي الأصل في الصلاة التطامن، يعني معتدل بين السرعة وبين البطء، ما فيها سرعة الصلاة، واليد ما فيها كذا بسرعة. هذه فقط أردت النبي عليها للحاجة إليها. فالمقصود لا يكون تفسير الإنسان للحديث عقلاني، يجب يتبع به السلف الرسول والصحابة ويعرف الحقيقة الشرعية لللفظ النبوي قبل الحقيقة اللغوية. طيب، قال الإمساك بنية من غروب الشمس، من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. كنت تكلم في مسألة أخيرة غروب الشمس، تكلمنا عنها المغمى عليه، فهذا يفرق في النية. إذن فقال ابن تيمية، فقال صاحب المغني، لكن المغمى عليه إذا نوى من الليل وسبحان الله قدر الله فيك ربع ساعة قبل غروب الشمس ففاك المغمى عليه، وجاله الذكر في رمضان الآن ورجع أغمي عليه، صح صومه، لأنه أدرك في هذه الوهلة اليسيرة أنه في صيام وأنه ترك طعامه وشرابه من أجل الرحمة، فصح. لو أفاق لحيضة أدرك بها صومه فيصح، بخلاف النائم. من طلوع الشمس، من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات. إذن هذا اللي يبلع ريقة نقول له إيش في السيارة واستنوا ناس على الفطور، اقطع صومك وخلاص. يقول أبغى راعي حديث، يعني أحب عبادي لي أعجلهم فطرة، إسناد ضعيف صحيح لكن صحيح من جهة المعنى، يعني أنه أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل أمتي على الفطرة ما عجل الفطور، فيا أخي اقطع نية الصوم خلاص، مو بشرط يعني تبلع ريقك أو شيء من التكلف. وأوصي بالحذر مما يفعل بعض الصائمين الله يهديه، يعني إيش بتلحق لما يكون يستنون الناس على الفطور عازمين على الفطور ويدوس على البنزين ويروح يمارس مستحب انه يعجل الصوم، لو قلنا بيمارس المستحب هذا تعجيل الصوم ويقتل انفس، يقطع اشارات، وين رايح؟ يقول راح افطر، اعوذ بالله، تقتل ولا ناس كلها عشان تفطر، اعوذ بالله، هذا منكر. حتى النبي قال من استطاع ان يواصل فليواصل، من اراد ان يواصل فليواصل لا سحر، يعني مو واجب انك تاكل، لكن افضل انك تاكل، مكروه انك تواصل، لكن النبي اجاز لك، قال من اراد ان يواصل ما ياكل يقدر الى السحر الساعه 3 مثلا يمسك عن الاكل، وان كان هذا خلاف المكروه. فليش هذا السرعة حتى تزهق أنفس؟ يقول المرور مثلا، ما ودنا والله يجينا خبر من المرور، نسأل الله ما يكون كذلك. يقول أكثر حوادث عندنا عند الفطور، أعوذ بالله، مش الأخبارية ينبغي لا تكون وراء عند الفطور، يعني بعد ما جمع الإنسان أجر الصوم يجي يهدر بإيش؟ بدوس إنسان ولا دخوله في إشارة ضوء عمود وإتلاف المنشآت بإيش؟ يقول لك والله صايم إن شاء الله، صوم ربك على الصبر، وخلاك يعني تطيش هكذا، رباك النهار كله على الصبر، صبر عبادة تعلمك الصبر، صح ولا؟ عنه في الطراز. وقد اقترب الوقت على انتهاء الدرس، لأن طولنا لأن سنقرأ الملكائي وكتابه. أي نعم. طيب، المفطرات، المفطرات تنقسم إلى قسمين، المفطرات تنقسم إلى قسمين، مفطرات مجمع عليها، مفطرات إيش مختلف فيها، مختلف فيها. فالمجمع عليها جاءت في القرآن، سبحان الله، مجمع عليها جاءت في القرآن من جهة ما يدخل البدن، يعني مو حيض النفاس يخرج من البدن حيض النفاس، لا، من جهة ما يدخل البدن مجمع عليه. فقال الرب لا إله إلا هو أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إنهم كانوا في أول الأمر كما مر معكم في درس دروس المغرب اللي كتب السنن الست إلا ابن ماجه، والحمد لله يسر تدريسها في هذا المسجد، أدعوكم للمثابرة عليها لأن هذه غنيمة قد لا تكرر معكم في حياتكم حتى وفاتكم، أن تدرسوا كتب الست كتاب دراسة جيدة، أبو داود والترمذي لا تغيبون عنها، شبهوا بالصحابة الحديث حريصين يسمعون من المسجد النبوي الحديث، والآن ما في لا سنة، مات الرسول ما لنا سنين، أبو داود الترمذي أحمد جمعون أسانيد في قلوبكم عن الرسول، لا تغيبون درس المغرب. نعم، حديث تعلق بإيش كنا نقوله؟ أي، فمر معكم أن الرجل كان في القديم إذا صلى العشاء، هذا حديث، حديث فصل عنه، أو نام يحرم عليه الطعام للقابلة، وحرم عليهم الجماع بالليل حينئذ، فأنزل الله سبحانه وتعالى علم الله أنكم كنتم تخدانون أنفسكم، تخونوها بهذا الفعل، تخونون صومكم، تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، مو فقط لنصلوا العشاء كما في الأول أو تناموا، بل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم تم الصيام إلى الليل. نسخ إذا الحكم، نسخ هذا الحكم. إذن قال وكلوا واشربوا، وقال باشروهن، ثلاثة مفطرات مجمع عليها، الجماع، الأكل للطعام والشراب، عليه الجماع، الشرب، الشرب أكل وشرب وجماع، هذه ثلاثة ذكرت في القرآن مجمع عليها. الأكل ليس مطلقا، فقد اختاره العلماء، فمنهم كالنووي اختار بين كلام العلماء ما يكون ما يسمى أكل حرام، يعني لو دخل عند النووي منظار معدة فطر لأنه دخل حتى لو طلع. بينما الصحيح وجه ذكر ابن تيمية شرح العمدة أن من ابتلع حصاة أو مثلها دواء ليس فيه أي مواد غذائية ولا ماء ولا ملح، كيميائي صرف صرف، أنه لا يبطل صوم، يعني لو أدخل منظار ما يبطل. قال بذلك أبو طلح ذكر شيء فقال إنه ليس بطعام ولا شراب، فعول فرتب على هذا إيش؟
كل ما ليس طعام،
كل ما ليس طعام ولا شراب فلا يفطر. طيب، حين البخاخ الربو لا يفطر، المنظار لا يفطر، أو ما كان طريقا معتادا للأكل والشرب كما قال ابن تيمية. الأخير ها، إذن عندنا قول أبو طلحة وابن تيمية ضابط سبحان الله في الأكل والشرب. ابن تيمية قال الدبر ليس موضع للتلذذ والأكل والشرب كاللسان، فإذا أخذ حقنة شرجية ولو فيها طعام وشراب وامتصته الأمعاء فلا يفطر، لأن ليس طريق معتادا وصفه الرب للأكل والشرب. وكان ابن عثيمين رآه قولا قويا وأخذ به من معاصرين. فإذا الحقن ما تفضل. الإبرة وكانت مغذية على رأي ابن تيمية هكذا ما تحط حتى كانت مغذية لأنه قال مو معتاد ابن تيمية. إذا رأيت أقوى ضابط لهذا الأكل والشرب ترى كلام أبو طلحة وكلامه يصادف حقيقة ما ذكر في الطعام والشراب ما قرن مع الشهوة. شوف لاحظ
يدع طعامه وشرابه وشهوته. الشهوة إذا صبر عليها مو سهل يصبر عن جماع زوجته إذا قام داعيها مو سهل.
طيب مثله شهوة شهوة الطعام تأخذ من الدبر ولا هنا. يقول متى من هنا ولا ما يحس بلذة حتى تنهم نفسه عليه. لو أعطي 1000 لتر من الطعام من طريق الدبر ما أغنى عنه حتى يأخذه من هنا ويرتاح وقضى شهوته ولا. فيقول حتى الإبر المغذية لا تفطر على رأي ابن تيمية رحمه الله. الورع وهذا باب واسع لكن يقول ليس العالم اللي يفتي بالاحتياط والعالم اللي يعرف الرخصة ولا العالم اللي يعرف الرخصة صح؟ صحيح. طيب اسمك فنكلس. أما المختلف فيها طبعا أضيف إلى ذلك في مما خرج الحيض والنفاس المجمع عليه. لو المرأة صامت طول الوقت مسكينة جاءت ترفع اللقمة وجاي أذن حست بسيلان ذهبت الخلاء وجدت من الحيض خلاص بطل صومها ذاك اليوم. ما تقول باقي ثانيتين وش فيها ومو بعقلين المسألة اتباع. ألم ترى أن إذا كنا تقعد نصف دهرة لا تصوم ولا تصلي يعني بالحيض الصوم فالحيض ينقض الصوم كذا النفاس مثله بالإجماع. طيب مفطرات مختلف فيها الهجامة القيء الفصد. نعم هذا مما اختلف فيه العلماء رحمة الله عليهم. قطرة العين والكحل وهكذا وأصح الأقوال في ذلك أن الحجامة تفطر الصائم ولقول الأفطر حاجب المحجوم والقيء يفطره إذا على الصحيح إذا استدعاه من استقاء فليقضي ومن ذر القيء فلا قضاء عليه. وما لا يسمى طعام ولا شراب ولا يكون من طريق المعتاد للطعام والشراب فلا يفطر. يخرج من ذلك قطرة العين لا تفطر بخاخ الربو لا يفطر أخذ الأكسجين لا يفطر. نعم نقل الدم واحد مريض صائم نقلوا له دم ما يفطر لأنه من طريق أكل. نعم أما إخراج الدم أنك تتبرع خرج مثل دم الحجامة تفطر لأنه يضعف الصائم. قال أنس ما كان النبي ينهانا عن الحجامة إلا من أجل الضعف. فالدم يخرج من الكثرة يضعف. وشرط هذه المفطرات انتبه 4 شروط انتبه أن يكون الذي أفطر بهذه الأشياء كالحجامة والقيء على علم أنها مفطرة. فإذا كان على جهل أخذ منه تحليل وما يدري ما يفطر. أن يكون ذاكر فإذا كان ناسي لا يفطر. أن يكون إيش عالم الوقت فإذا كان جاهل الوقت لا يفطر. أن يكون مختار فإذا كان مكرها لا يفطر. الطبيب يقول له تدخل عملية جراحية الآن يقول طيب الحمد لله صعب نويت من الليل الدم يا أستاذ قال لا هي بالمنظار ما يخرج لك دم إلا قليل خلاص الحمد لله داخل العملية هذا الأساس. فجأة يدخل المنظار انفجر عرق يقول ترى أيها الصائم خرج منك 1 لتر من دم يفطر هذا؟
لا يفطر
مكره ما يدري أنه بيصير مكانه وجاهد هذا الواقع كذا راح عند الأسنان إخلع الضرس يفطر؟ لا يفطر يفطر بأذنه انفجر عرق شديد هنا وخرج دم كثير وهو يعرف وقال شيل لي اياه وخليه ياخذ دم كثير يفطر هذا بعورة الظن يفطر خرج دم ثقيل قاعد يمصه يقول من لاقي مزابه ما في الا المعده ما يجوز يفطر لابد يخرجه لان الدم مما يؤكل. قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رز طاعم يطعمه. وحينئذ القطرة ليس منفذ للطعام والشراب فإذا أخذها لا تفطر ولو حسن طعمها. قطرة الأنف تفطر لقوله مدام فيها نسبة ماء لأنه قال لقيت من صبرة بالغ في المرض الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هذا يدل على أن ما استنشق به يفطر، لا الأذن قطرة الأذن ولا اللي يسمى مغذي للبشرة من ال، وفي فيتامينات من الطلاء كريم والأشياء ما تفطر، ليس منفذ الطعام والشراب ولا بمعنى المنفذ ما يتلذذ به باللسان، نعم، ولا الترويش ولا السباحة تنقض الصوم، لأن أنس كان له أبزل من ماء الحوض يتقحم فيه وهو صائم. بعضكم يقول ايش يسوي كذا أنس؟ لا، أنس الله يرضى عنه عالم واقتدى به واستفاد منه، إذا رؤي يفعل ذلك ترى المدينة حر شديد وأنس مقيم في المدينة، في المهم سواء كان فعل في المدينة أو في مكان آخر كان فيه كان يتقحم فيه، ويدل أن السباحة لا تنقض الصوم إلا المحتال عاقم نقيض قصده إذا شرب ماء محتال، يقول أنا يعني أكيد الصائم يقول السباحة ما تنقض، وأكيد الواحد يشرب شوية يلا سباح يفلت نفسه وجاله هذا محتال، لكن إذا قصد ما يجيب شيء وضبط سمعه يعني استنشاقه وأنفه كما قال محمد يضبط مثل هذا كما نقل بتيم شرح العمدة، فإنه يصح سباحته وصال. طيب، وحينئذ تبقى مسائل في هذا المضمار إن شاء الله مع أحكام الرؤية وغير ذلك، نرجئها في لقاء الجمعة القادم إن شاء الله تعالى. نعم، صبعت كم وصلت في ملخص؟
أنا عندي